الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة لفتاوى سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، في أحكام الصيام. وصلنا إلى السؤال 22، سؤال: ما حكم استخدام المرأة للكحل وبعض أدوات التجميل في نهار رمضان؟ قال حفظه الله: الجواب: لا مانع من ذلك. سؤال: ما حكم استعمال السواك في رمضان؟ جواب: استعماله جائز في كل رمضان، نهاره وليله، قبل الزوال وبعد الزوال، لحديث ابن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أعد وما لا أحصي يستاك وهو صائم. سؤال: رجل أراد جماع زوجته في نهار رمضان فاضطر إلى الإفطار عمدا، ثم جامع زوجته وهي غير راضية عن ذلك، ماذا يجب عليهما جزاكم الله خيرا؟ جواب: هو آثم من ناحيتين. أولا، آثم في فطره عمدا، فإن تعمد الفطر في رمضان ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، حتى يروى أن من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر. ثانيا، انتهاك حرمة اليوم بالجماع، والجماع في نهار رمضان معصية لله جل وعلا، فيجب أن يتوب إلى الله من فطره الذي تعمده، ويتوب إلى الله من جماعه في نهار رمضان، وعليه الكفارة المغلظة: عتق رقبة، فإن لم يجدها أو عجز عن ثمنها فليصم لله شهرين كاملين متتابعين عن كل يوم جامع فيه في نهار رمضان، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز لمرض أو كبر، فما دام مستطيعا الصوم فإن الله لا يعذره، بل يجب أن يصوم شهرين متتابعين عن ذلك اليوم مع التوبة إلى الله وقضاء ذلك اليوم، وأن لا يعود إلى مثله مستقبلا. وإذا كانت زوجته مكرهة ودافعت عن نفسها لكن تغلب عليها، فإني أرجو أن يكفيها قضاء ذلك اليوم. السؤال الآتي: ما حكم استعمال بخاخ مزيل الحساسية الربو والمنظار الذي يدخل في جوف الإنسان في نهار رمضان جزاكم الله خيرا؟ جواب: بالنسبة لبخاخ الربو فهو لا يفطر، أما بالنسبة للمنظار فإنه يفطر، لأنه يدخل معه مادة سائلة إلى جوف الإنسان فهو يفطر. سؤال: امرأة تسأل وتقول: بدأ نزول الحيض عندها في شهر رمضان ولم تفطر، فما حكم صيامها؟ جواب: المرأة إذا نزل عليها دم الحيض وجب عليها ترك الصلاة والصيام، بل وحرم عليها فعلهما إجماعا، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صلاة العيد لما خطب الناس فكان مما قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وفي الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة بنت حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قلت: والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. قال حفظه الله: والحائض إذا طهرت وجب عليها قضاء الصيام إن كان من رمضان، ولم يشرع لها قضاء الصلاة. دليل ذلك حديث معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وبناء على ما تقدم فإن السائلة قد أخطأت بصومها أياما من رمضان وهي حائض، فعليها التوبة إلى الله من ذلك الفعل، وعليها أيضا قضاء تلك الأيام لأن صيامها السابق غير معتبر شرعا. ويحسن أن ننبه هنا أخواتنا المسلمات بأن الشارع الحكيم قد علق على حيض المرأة أحكاما يجب عليها أن تتعلمها وتدركها، منها أنه علامة على البلوغ. أقول: إذا حاضت المرأة دل ذلك على بلوغها، وإن لم تصل إلى 15 من عمرها. قال حفظه الله: ومنها أنه يحرم وطئها فيه، ومنها أي من الأحكام المتعلقة بالحيض أنه يحرم عليها فعل الصلاة والصيام فيه، ومنها أنه يمنع اللبث في المسجد والطواف بالبيت، ومنها أنه يمنع صحة الطهارة ما دام لم ينقطع، ومنها أنه يوجب الغسل عند قطاعه. وعلى المرأة المسلمة معرفة تلك الأحكام وطلبها بأدلتها لتعبد الله على بصيرة. وفق الله الجميع للفقه في دينه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم تناول المرأة دواء لإيقاف العادة الشهرية في شهر رمضان لتتمكن من أداء الصلاة والصيام مع الناس؟ جواب: هذه الأدوية التي تمنع نزول الحيض وتمنع الحمل إذا كانت المرأة تريد استعمالها فلا بد من أمور تنظر إليها. أولا: لا بد أن تنظر في أصل استعمال هذه الأدوية، وأنه يجب أن يكون بعد استشارة أهل الاختصاص في الطب. هل من المناسب لها أن تستعمل هذه الأدوية أم هي مضرة لها؟ فإن كانت مضرة لها فلا يجوز لها استعمالها، وإن كانت غير مضرة فهل استعمالها لهذه الأدوية لأجل غرض شرعي أم لا؟ فإن كانت تستعملها من غير حاجة أو لأغراض غير مشروعة كقطع النسل ونحوه فلا يجوز لها أن تستعملها، وإن كانت لأغراض مشروعة كمساعدتها في تنظيم النسل أو الاستعانة بها على أداء فريضة الحج مثلا أو غيرها من الأغراض المشروعة، فهنا يبقى النظر الثالث وهو إذن زوجها، فإن أذن لها استعملتها وإن لم يأذن لها لم تستعملها. لكن مع هذا فإنه لا ينبغي للنساء التمادي والاسترسال في استعمال هذه الأدوية، لأنه من الواقع ثبت لنا أن مثل هذه الأدوية تسبب للمرأة اضطرابات في عادتها حتى تكون المرأة غير ضابطة لها فتختل عليها بسبب ذلك كثير من الأمور، وخاصة العبادات من صلاة وصيام وحج ونحو ذلك. لذا فإني أنصح المرأة أن تترك الأمر على طبيعته كما خلقه الله، فإنه سبحانه أحكم الأحكمين وهو العليم الخبير اللطيف، يعلم ما يصلح عباده، فلا ينبغي لها أن تتعرض لمثل هذه الأمور التي تؤدي بها إلى الإخلال والاضطراب في عادتها فتختل تبعا لذلك عباداتها. وقد كان نساء الصحابة رضي الله عنهن جميعا يأتيهن الحيض في رمضان فيفطرن ثم يقضينه، والحمد لله الأمر يسير، تفطر المرأة إذا نزل دم الحيض ثم تقضي ما أفطرته بعد رمضان، ولها في من سلف من نساء الصحابة رضي الله عنهن خير قدوة، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه يكون عليها الصوم في رمضان فما تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الأمر يسير، ولا تضجر المرأة وتذهب لهذه الأدوية التي تسبب لها الاضطرابات، والله أعلم. سؤال: بعض النساء يتسبب في إفطار نفسها، بعض الناس يتسبب في إفطار نفسه في رمضان كبعض الشباب الذين يلعبون الكرة بعد صلاة الفجر فيعطشون ويفطرون بحجة الاضطرار، فما حكم فعلهم هذا؟ جواب: ننصح هؤلاء الإخوة ومن هو على شاكلتهم بتقوى الله عز وجل واستشعار عظمته وتعظيم شعائره، ومن ذلك شعيرة الصيام، وليحذروا مما يسبب لهم إفساد هذه الشعيرة العظيمة، فإن إجهاد النفس وإتعابها باللعب وما لا طائل تحته يؤدي إلى إضعافها، وهذا يؤدي إلى أن يضطر الإنسان إلى الفطر، وهذا ذنب عظيم. وإن لم يفطر فإنه سيبقى بقية نهاره كسولا، وهذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من النشاط والاسترواح بالعبادة والأنس بها، وقد يرتكب البعض ما هو أعظم من هذا، فتجده ينام النهار كله ويترك الصلوات، صلاة الظهر والعصر، وهذا خطر كبير على دين المرأة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالأمر جد خطير، والواجب الحرص والعناية وتعظيم حرمات الله. والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجنبنا جميعا أسباب سخطه وما يأباه. سؤال: هل حديث من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظه الله: هو يروى كذلك من باب التهديد والوعيد والتحذير من الفطر بلا عذر. قال في الحاشية: أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه برقم 9705، والترمذي في سننه أبواب الصوم، باب ما جاء في الإفطار متعمدا، وأبو داود في سننه كتاب الصوم باب التغليظ في من أفطر عمدا، وابن ماجه في سننه كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان. سؤال: هل يجب على الحامل والمرضع قضاء الصوم إن أفطرتا بسبب خوفهما على الولد؟ حيث سمعت من بعض الإخوة بأنه لا يجب عليهما ذلك، لأنهما يندرجان تحت قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين جزاكم الله خير. جواب: يجب عليهما قضاء الصوم مع إطعام مسكين عن كل يوم لأجل الفطر بسبب الولد. والمسافر والمرأة الحائض عليهما القضاء أيضا بدون إطعام. ولعلنا نكتفي بهذا الحد، والله أعلم. غير أن لي بعض التعليق على سؤال من يفطر من إجهاد اللعب لعب الكرة في نهار رمضان، فأقول: وأيضا قد يشبه أولئك الشباب في إجهاد أنفسهم باللعب العمال الذين يشتغلون في نهار رمضان. فينبغي أولا على الجهات الموظفة لهؤلاء العمال أن يخففوا عنهم العمل في النهار ولينقلوه إلى الليل من باب الإعانة لهم على أداء هذه الفريضة، وألا يتسببوا في تعرضهم لسخط الرب جل وعلا. ثانيا على العمال أنفسهم أن يتقوا الله جل وعلا ويحرصوا على أن يصوموا. فإذا عزم الإنسان على الصوم حتى وإن تعب وأجهد فإن الله جل وعلا يعينه، وقد جربنا هذا في حياتنا، فكنا نعمل في النهار نشتغل معظم الوقت ونصبر على ما ألم بنا من الجوع والعطش. ولو عرض على الإنسان أن يفطر مع إجهاده لم يفطر. فالمسألة مسألة عزم وتعليق النفس عن الشهوات التي حرمها الله في نهار رمضان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وإلى هذا نشير إلى أن العمال عليهم أن يعرضوا على من يعملون عندهم بأن يعملوا بالليل بدل النهار، وعلى الجهات المسؤولة عنهم أن تعينهم على ذلك إعانة لهم على طاعة الله ومساعدة لهم، وإن يعني خففت عنهم ساعات العمل فذلك أعظم أجر لهم عند الله جل وعلا، أعظم أجرا لهم عند الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وهذا سائل يسأل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم ابتلاع الريق بعد التسوق وجزاكم الله خير؟ إذا كان مع الريق يعني مادة أخرى من غير الريق فهنا يجب على الإنسان أن يحرص ألا يبتلعه، سواء كان عود الأراك أو المعجون الذي يستخدم في نهار رمضان، فيجب على الإنسان أن يحرص ألا يبتلع شيئا منه، لأنه خارج عن الريق الذي أباح الإسلام، أباح الشرع للصائم بلعه بدون جمع. والله أعلم. وهذا سؤال: هل يجوز للحائض ذكر الله كأذكار الصباح والمساء والتسبيح والاستغفار؟ نعم، يجوز لها أن تأتي بالأذكار المسائية والصباحية والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، حتى وإن حصل في بعض الاستغفار ذكر جزء من آية أو نحوه، فلا ضير عليها، تقوم بأذكارها وتستغفر الله عز وجل. يقول: هل يأثم الذي يجحد فضائل أصحابه قياسا على قوله صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير؟ وهل يكون مشبه بالنساء وجزاكم الله خير؟ بالنسبة لإسداء المعروف إلى الإنسان، من المعروف أن يكافئ صاحبه، ومن أولئك النساء، يجب على المرأة أن تشكر زوجها على ما يقدمه لها وإن كان أقل مما تريده منه، فهذا من الإحسان إليه ومن التشجيع له ومن الحث له على الاستمرار في الإحسان إليها، لأنه من الإحسان أن يقال لمن أحسن إليك أحسنت، وهذا من الشكر لمسدي الإحسان. وأما المعاملة بالضد هذا خلاف المعروف وخلاف الأولى، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بهذه الصفة على أن الزوجة مهما أحسن إليها زوجها، وهذا الغالب، ولكن من النساء من ليست كذلك، من النساء العاقلات من تشكر لزوجها حتى القليل وتعلم أنها بذلك تعينه على القيام بما أوجب الله عليه نحوها، فتشكره وتشكر الله جل وعلا. وأما التي تكفر الإحسان مهما بذل الزوج فقد تعرضت للوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى أكثر أهل النار النساء، فسئل عن السبب فقال: لأن كنا تكثرن اللعنة. وإكثار اللعن أيضا من صفات النساء إلا من رحم الله، تلعن بدون سبب أو لسبب تافه. وقد جاء في الحديث: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. وقد جاء في الحديث الآخر أيضا: ما ينبغي للعان أن يكون وليا. فيجب الحذر مما حذر منه الإسلام، يجب على المرأة أن تحفظ لسانها من كثرة اللعن، وأن تحاول بقدر الاستطاعة ألا تكفر الإحسان من زوجها، بل ينبغي لها أن تشكره وإن قصر في النفقة، لأنه بشر والبشر يحصل فيه يحصل منه التقصير ويحصل منه النقص، فتشكره على ما يبذل حتى تعينه على ذلك. وكذلك من أنكر إحسان الغير من غير النساء كالرجال الذي يحسن إليه الإحسان فلا يشكره لصاحبه، وإنما يجحده وربما يعامل بالنقيض فيسيء إلى من أحسن إليه، كما جاء في الحديث ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم يقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني تلقمهم الرماد الحار. فيصبر الإنسان الذي لم يجد المكافأة من الناس، وليحتسب عمله عند الله جل وعلا الذي لا يضيع عنده الإحسان، بل يكافئ بالأضعاف على الإحسان، وهو القائل جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا فات الإحسان من الناس فلم يفت من الله جل وعلا، سواء كان من الزوجة أو من غيرها ممن يحسن إليه من عامة الناس. وهذا سؤال ما أدري، يقول: هل يعذرن النساء بالجهل في أحكام الحيض وجزاكم الله خير؟ في وقتنا الحاضر إلا ما ندر، العلم والحمد لله متوفر، سواء كان عن طريق القراءة أو عن طريق الاتصال أو عن طريق السؤال المباشر. وفيه من النساء من هن فقيهات تسأل عن حكم أو أحكام الحيض، ولا ينبغي للحائض أن تستحي. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء من أن يسألن أو يتعلمن أحكام دينهن، أو كما قالت رضي الله عنها. يجب على المرأة أن تسأل، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثير عن أشياء يستحيا من ذكرها أمام النساء، فضلا أن تقدم سؤالا للرجال. فلا تعذر المرأة بالحياء أن تسأل، ولا تعذر بالجهل، لكن إن حصل شيء بعد السؤال والاجتهاد من الجهل والخطأ فالله جل وعلا غفور رحيم. لكن لا تعذر بعدم العلم، لا تعذر بعدم السؤال والتعلم. الله جل وعلا يقول: فاسألوا، أمر بالسؤال وأوجب السؤال والتعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، والمؤمن مأمور بالعلم والتعلم، ولا يجلس بدون علم ويقول: أنا معذور لأني لا أعلم. ليس معذورا في طلب العلم، يطلب العلم، وإن زاد شيء من الأحكام ما وصل إليه علمه فحينئذ قد بلغ جهده في طلب العلم، وما قصر علمه وفهمه عنه فالله جل وعلا غفور رحيم. وهذا سؤال يسأل صاحبه، يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أتصدق عن كل يوم من أيام رمضان بمبلغ من المال أجمعها ثم أعطيها مرة واحدة؟ الإطعام ورد في الآية الكريمة، في النذر، وكذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان. وما دام أنه جاء الإطعام، ذكر الإطعام، فإنه يكون بالدرجة الأولى يكون طعاما، لكن إن قدر ثمن الإطعام هذا وأعطاه أسرة فقيرة ليكون إطعاما لها فقد برئت ذمته. لا بد أن يكون يعني مقدرا بالمقدار بالكيل أو الوزن، لأنه جاء في الإطعام بالصاع، وأنه يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، فيقدر هذا المقدار من الطعام بالقيمة ويدفعها إلى الفقير ليكون إطعاما له، ولكن الأفضل أن يقدمه طعاما إما جاهزا وإما معدا للتجهيز، بأن يأخذ مثلا من غالب قوت البلد الكيلوات المطلوبة ثم يدفع معها ما يكون يعني لإصلاحها بالطبخ حتى تكون جاهزة للأكل، فيجتهد. ويجوز أن يقدم عن كل 10 أيام قبل كمالها أو عن الشهر قبل كماله، ويجوز أن يقدم عن نصف الشهر أو عن الشهر كله في آخره، الأمر واسع، غير أنه لا يجب عليه وجوبا الإطعام إلا إذا مر عدد الأيام التي أفطرها الذي يطعم عنه، وأما قبل ذلك فلا يجب. ولهذا يقول أجمعها ثم أعطيها مرة واحدة، يعني في آخر الشهر يعطي الإطعام مرة واحدة. وهذا السؤال يقول فيه سائله: في مصلى قريب من البيت يتقدم للصلاة بعض المتطوعين، أحدهم يقرأ الباء بإسكان في رب العالمين، ويقرأ الراء ساكنة غير المغضوب، وكذلك يقول والآخر يقرأ الطاء تاء، في صراط، فكأنه يقرأه بالتاء صراط، فهل تصح الصلاة خلفهم؟ كأن هذا الإمام غير عربي، فإذا كان ليس عربي لا ينطق الحروف بصفاتها فلا يصح أن يؤم العرب، يؤم من كان مثله. الذي لا يحسن نطق الحروف لا تصح الصلاة إلا بمثله، وأما من كان يعني يستطيع أن يقرأ الفاتحة صحيحة فإنه هو الذي يجب أن يؤم الناس، لأنه إذا لحن في الفاتحة ما صحت الصلاة، اللحن في الفاتحة لا تصح معه الصلاة، ويسمى الأمي، الذي لا يقرأ الفاتحة صحيحة يسمى أميا وإن كان دكتور من الدكاترة، لأنه لا يحسن الفاتحة، فلا تصح صلاته إلا بمثله. وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، نحن أجانب لهذا البلد وقبل تطبيق النظام، أناس يجدون إقامات وجوازات سفر، ونحن في رمضان في شدة الحر الصباحي من ساعة كذا إلى كذا. هذا السؤال لا نستطيع الإجابة عليه. يقول أحسن الله إليكم: امرأة مطلقة وهي في العدة، هل لها أن تخرج لصلاة التراويح وبعد صلاة عيد الفطر أيضا أم لا؟ وجزاكم الله خير. نعم، المطلقة طلاق بائن يجوز لها أن تخرج، لأنها قد خرجت يعني من عصمة الزوج بالطلاق. وأما الطلاق الرجعية، المطلقة الرجعية التي لزوجها الرجوع في طلاقه ويرجعها إلى عصمته، هذه لا تخرج إلا بإذنه في العدة، لأنها لا تزال زوجة، وأيضا لا تخرج من بيتها. عادات عند الناس لا يدرى من أين أتوا بها، أن المطلقة الرجعية إذا طلقت المرأة وإن كانت رجعية فإنها لا تجلس في البيت بحجة أنها مطلقة، ويتناولها النساء بالكلام. فهنا يقال أن المطلقة التي تطلق أول مرة أو ثاني مرة لا تخرج من بيتها إلا بعد انتهاء العدة، فإذا انتهت عدتها خرجت من بيتها وبانت من زوجها إن كانت الطلقة الأولى بينونة صغرى، بمعنى أنها لا ترجع عليه إلا بعقد جديد ومهر جديد، فهي في نفس العدة تعتبر زوجة، لا تخرج إلى أي مكان إلا بإذن المطلق، حتى وإن كانت في بيت أهلها ترسل إليه أو تتصل به: أريد المكان الفلاني، هل تسمح لي أم لا؟ فإذا انتهت عدتها خرجت من العهدة، فهي تستأذن زوجها إن كانت مطلقة رجعية. وأما الطلقة الثالثة فإنها قد انفصلت العلاقة بينها وبين مطلقها، لها أن تخرج لصلاة التراويح، ولها أن تخرج لصلاة العيد، ولها أن تخرج ما لا بد له من خروجها إليه بدون إذنه، لأنه لا علاقة بينها وبينه بالطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الذهب المستعمل يعني المضروب مجوهرات للعلماء فيه كلام، منهم من يجب الزكاة فيه ومنهم من لا يرى الزكاة فيه، وبناء على هذا فإبراء لذمة المرأة التي عندها الذهب ولا تستخدمه إلا في النادر يجب عليها أن تزكيه، إذا باعته تزكيه لعام واحد، دام أنها لم تزكيه الأعوام الماضية تزكيه إذا باعته لعام واحد، حتى تخرج من العهدة وتبرئ ذمتها بإخراج زكاته، والله أعلم. خمسة وعشرين في المئة، نعم، اثنين ونصف.
السؤال الثاني يسأل: هو شخص يمشي كان معه فحصل بينه وبينه مشكلة فحرم أنه ما يمشي معه، يجي سرعة، فما الحل في هذا؟ وعادل الآن يضايق.
إذا حرم الإنسان شيئا لا بد له منه، كتحريم القريب الذي لا يجوز له قطعه وهجره فإنه يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه ويرجع إلى صلة هذا الرجل. وأما إن كان الرجل الذي حرم مسايرته رجل سوء ورجل شر، هذا يفتك منه ويبقى على بعده عنه. وأما يعني إذا كان في تحريم ذلك الرجل أو القريب قطع رحم، هذا لا يجوز، لا يجوز، وهو من نذر المعصية، يجب أن يكفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه قراءة لفتاوى سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، في أحكام الصيام. وصلنا إلى السؤال 22، سؤال: ما حكم استخدام المرأة للكحل وبعض أدوات التجميل في نهار رمضان؟ قال حفظه الله: الجواب: لا مانع من ذلك. سؤال: ما حكم استعمال السواك في رمضان؟ جواب: استعماله جائز في كل رمضان، نهاره وليله، قبل الزوال وبعد الزوال، لحديث ابن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أعد وما لا أحصي يستاك وهو صائم. سؤال: رجل أراد جماع زوجته في نهار رمضان فاضطر إلى الإفطار عمدا، ثم جامع زوجته وهي غير راضية عن ذلك، ماذا يجب عليهما جزاكم الله خيرا؟ جواب: هو آثم من ناحيتين. أولا: آثم في فطره عمدا، فإن تعمد الفطر في رمضان ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، حتى يروى أن من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر. ثانيا: انتهاك حرمة اليوم بالجماع، والجماع في نهار رمضان معصية لله جل وعلا، فيجب أن يتوب إلى الله من فطره الذي تعمده، ويتوب إلى الله من جماعه في نهار رمضان، وعليه الكفارة المغلظة: عتق رقبة، فإن لم يجدها أو عجز عن ثمنها فليصم لله شهرين كاملين متتابعين عن كل يوم جامع فيه في نهار رمضان، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز لمرض أو كبر، فما دام مستطيعا الصوم فإن الله لا يعذره، بل يجب أن يصوم شهرين متتابعين عن ذلك اليوم مع التوبة إلى الله وقضاء ذلك اليوم، وأن لا يعود إلى مثله مستقبلا. وإذا كانت زوجته مكرهة ودافعت عن نفسها لكن تغلب عليها، فإني أرجو أن يكفيها قضاء ذلك اليوم. السؤال الآتي: ما حكم استعمال بخاخ مزيل الحساسية الربو والمنظار الذي يدخل في جوف الإنسان في نهار رمضان جزاكم الله خيرا. جواب: بالنسبة لبخاخ الربوي فهو لا يفطر، أما بالنسبة للمنظار فإنه يفطر لأنه يدخل معه مادة سائلة إلى جوف الإنسان فهو يفطر. سؤال: امرأة تسأل وتقول: بدأ نزول الحيض عندها في شهر رمضان ولم تفطر، فما حكم صيامها؟ جواب: المرأة إذا نزل عليها دم الحيض وجب عليها ترك الصلاة والصيام، بل وحرم عليها فعلهما إجماعا، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صلاة العيد لما خطب الناس فكان مما قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وفي الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة بنت حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قلت: والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. قال حفظه الله: والحائض إذا طهرت وجب عليها قضاء الصيام إن كان من رمضان، ولم يشرع لها قضاء الصلاة. دليل ذلك حديث معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وبناء على ما تقدم فإن السائلة قد أخطأت بصومها أياما من رمضان وهي حائض، فعليها التوبة إلى الله من ذلك الفعل، وعليها أيضا قضاء تلك الأيام لأن صيامها السابق غير معتبر شرعا. ويحسن أن ننبه هنا أخواتنا المسلمات بأن الشارع الحكيم قد علق على حيض المرأة أحكاما يجب عليها أن تتعلمها وتدركها، منها أنه علامة على البلوغ. أقول: إذا حاضت المرأة دل ذلك على بلوغها، وإن لم تصل إلى 15 من عمرها. قال حفظه الله: ومنها أنه يحرم وطؤها فيه، ومنها أي من الأحكام المتعلقة بالحيض أنه يحرم عليها فعل الصلاة والصيام فيه، ومنها أنه يمنع اللبث في المسجد والطواف بالبيت، ومنها أنه يمنع صحة الطهارة ما دام لم ينقطع. ومنها أنه يوجب الغسل عند قطاعه. وعلى المرأة المسلمة معرفة تلك الأحكام وطلبها بأدلتها لتعبد الله على بصيرة. وفق الله الجميع للفقه في دينه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم تناول المرأة دواء لإيقاف العادة الشهرية في شهر رمضان لتتمكن من أداء الصلاة والصيام مع الناس؟ جواب: هذه الأدوية التي تمنع نزول الحيض وتمنع الحملة إذا كانت المرأة تريد استعمالها فلا بد من أمور تنظر إليها. أولا، لا بد أن تنظر في أصل استعمال هذه الأدوية، وأنه يجب أن يكون بعد استشارة أهل الاختصاص في الطب. هل من المناسب لها أن تستعمل هذه الأدوية أم هي مضرة لها؟ فإن كانت مضرة لها فلا يجوز لها استعمالها، وإن كانت غير مضرة فهل استعمالها لهذه الأدوية لأجل غرض شرعي أم لا؟ فإن كانت تستعملها من غير حاجة أو لأغراض غير مشروعة كقطع النسل ونحوه فلا يجوز لها أن تستعملها، وإن كانت لأغراض مشروعة كمساعدتها في تنظيم النسل أو الاستعانة بها على أداء فريضة الحج مثلا أو غيرها من الأغراض المشروعة، فهنا يبقى النظر الثالث وهو إذن زوجها. فإن أذن لها استعملتها، وإن لم يأذن لها لم تستعملها. لكن مع هذا فإنه لا ينبغي للنساء التمادي والاسترسال في استعمال هذه الأدوية، لأنه من الواقع ثبت لنا أن مثل هذه الأدوية تسبب للمرأة اضطرابات في عادتها حتى تكون المرأة غير ضابطة لها فتختل عليها بسبب ذلك كثير من الأمور، وخاصة العبادات من صلاة وصيام وحج ونحو ذلك. لذا فإني أنصح المرأة أن تترك الأمر على طبيعته كما خلقه الله، فإنه سبحانه أحكم الأحكمين، وهو العليم الخبير اللطيف، يعلم ما يصلح عباده. فلا ينبغي لها أن تتعرض لمثل هذه الأمور التي تؤدي بها إلى الإخلال والاضطراب في عادتها فتختل تبعا لذلك عباداتها. وقد كان نساء الصحابة رضي الله عنهن جميعا يأتيهن الحيض في رمضان فيفطرن ثم يقضينه. والحمد لله الأمر يسير، تفطر المرأة إذا نزل دم الحيض ثم تقضي ما أفطرته بعد رمضان، ولها في من سلف من نساء الصحابة رضي الله عنهن خير قدوة، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه يكون عليها الصوم في رمضان فما تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الأمر يسير، ولا تضجر المرأة وتذهب لهذه الأدوية التي تسبب لها الاضطرابات، والله أعلم. سؤال: بعض النساء يتسبب في إفطار نفسها بعض الناس يتسبب في إفطار نفسه في رمضان كبعض الشباب الذين يلعبون الكرة بعد صلاة الفجر فيعطشون ويفطرون بحجة الاضطرار، فما حكم فعلهم هذا؟ جواب: ننصح هؤلاء الإخوة ومن هو على شاكلتهم بتقوى الله عز وجل واستشعار عظمته وتعظيم شعائره، ومن ذلك شعيرة الصيام، وليحذروا مما يسبب لهم إفساد هذه الشعيرة العظيمة، فإن إجهاد النفس وإتعابها باللعب وما لا طائل تحته يؤدي إلى إضعافها، وهذا يؤدي إلى أن يضطر الإنسان إلى الفطر، وهذا ذنب عظيم. وإن لم يفطر فإنه سيبقى بقية نهاره كسولا، وهذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من النشاط والاسترواح بالعبادة والأنس بها، وقد يرتكب البعض ما هو أعظم من هذا، فتجده ينام النهار كله ويترك الصلوات، صلاة الظهر والعصر، وهذا خطر كبير على دين المرأة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالأمر جد خطير، والواجب الحرص والعناية وتعظيم حرمات الله. والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجنبنا جميعا أسباب سخطه وما يأباه. سؤال: هل حديث من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظه الله: هو يروى كذلك من باب التهديد والوعيد والتحذير من الفطر بلا عذر. قال في الحاشية: أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه برقم 9705، والترمذي في سننه أبواب الصوم، باب ما جاء في الإفطار متعمدا، وأبو داود في سننه كتاب الصوم باب التغليظ في من أفطر عمدا، وابن ماجه في سننه كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان. سؤال: هل يجب على الحامل والمرضع قضاء الصوم إن أفطرتا بسبب خوفهما على الولد؟ حيث سمعت من بعض الإخوة بأنه لا يجب عليهما ذلك، لأنهما يندرجان تحت قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين جزاكم الله خير. جواب: يجب عليهما قضاء الصوم مع إطعام مسكين عن كل يوم لأجل الفطر بسبب الولد، والمسافر والمرأة الحائض عليهما القضاء أيضا بدون إطعام. ولعلنا نكتفي بهذا الحد، والله أعلم. غير أن لي بعض التعليق على سؤال من يفطر من إجهاد اللعب لعب الكرة في نهار رمضان، فأقول: وأيضا قد يشبه أولئك الشباب في إجهاد أنفسهم باللعب العمال الذين يشتغلون في نهار رمضان. فينبغي أولا على الجهات الموظفة لهؤلاء العمال أن يخففوا عنهم العمل في النهار ولينقلوه إلى الليل من باب الإعانة لهم على أداء هذه الفريضة، وألا يتسببوا في تعرضهم لسخط الرب جل وعلا. ثانيا على العمال أنفسهم أن يتقوا الله جل وعلا ويحرصوا على أن يصوموا، فإذا عزم الإنسان على الصوم حتى وإن تعب وأجهد فإن الله جل وعلا يعينه، وقد جربنا هذا في حياتنا، فكنا نعمل في النهار نشتغل معظم الوقت ونصبر على ما ألم بنا من الجوع والعطش، ولو عرض على الإنسان أن يفطر مع إجهاده لم يفطر. فالمسألة مسألة عزم وتعليق النفس عن الشهوات التي حرمها الله في نهار رمضان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فإلى هذا نشير إلى أن العمال عليهم أن يعرضوا على من يعملون عندهم بأن يعملوا بالليل بدل النهار، وعلى الجهات المسؤولة عنهم أن تعينهم على ذلك إعانة لهم على طاعة الله ومساعدة لهم، وإن يعني خففت عنهم ساعات العمل فذلك أعظم أجر لهم عند الله جل وعلا، أعظم أجر لهم عند الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وهذا سائل يسأل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم ابتلاع الريق بعد التسوق وجزاكم الله خير؟ إذا كان مع الريق يعني مادة أخرى من غير الريق فهنا يجب على الإنسان أن يحرص ألا يبتلعه، سواء كان عود الأراك أو المعجون الذي يستخدم في نهار رمضان، فيجب على الإنسان أن يحرص ألا يبتلع شيئا منه، لأنه خارج عن الريق الذي أباح الإسلام، أباح الشرع للصائم بلعه بدون جمع. والله أعلم. وهذا سؤال: هل يجوز للحائض ذكر الله كأذكار الصباح والمساء والتسبيح والاستغفار؟ نعم، يجوز لها أن تأتي بالأذكار المسائية والصباحية والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، حتى وإن حصل في بعض الاستغفار ذكر جزء من آية أو نحوه، فلا ضير عليها، تقوم بأذكارها وتستغفر الله عز وجل. يقول: هل يأثم الذي يجحد فضائل أصحابه قياسا على قوله صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير؟ وهل يكون مشبه بالنساء وجزاكم الله خير؟ بالنسبة لإسداء المعروف إلى الإنسان، من المعروف أن يكافئ صاحبه، ومن أولئك النساء، يجب على المرأة أن تشكر زوجها على ما يقدمه لها وإن كان أقل مما تريده منه، فهذا من الإحسان إليه ومن التشجيع له ومن الحث له على الاستمرار في الإحسان إليها، لأنه من الإحسان أن يقال لمن أحسن إليك أحسنت، وهذا من الشكر لمسد الإحسان. وأما المعاملة بالضد هذا خلاف المعروف وخلاف الأولى، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بهذه الصفة على أن الزوجة مهما أحسن إليها زوجها، وهذا الغالب، ولكن من النساء من ليست كذلك، من النساء العاقلات من تشكر لزوجها حتى القليل وتعلم أنها بذلك تعينه على القيام بما أوجب الله عليه نحوها، فتشكره وتشكر الله جل وعلا. وأما التي تكفر الإحسان مهما بذل الزوج فقد تعرضت للوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى أكثر أهل النار النساء، فسئل عن السبب فقال: لأن كنا تكثرن اللعنة. وإكثار اللعن أيضا من صفات النساء إلا من رحم الله، تلعن بدون سبب أو لسبب تافه. وقد جاء في الحديث: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. وقد جاء في الحديث الآخر أيضا: ما ينبغي للعان أن يكون وليا. فيجب الحذر مما حذر منه الإسلام. يجب على المرأة أن تحفظ لسانها من كثرة اللعن، وأن تحاول بقدر الاستطاعة ألا تكفر الإحسان من زوجها، بل ينبغي لها أن تشكره وإن قصر في النفقة، لأنه بشر، والبشر يحصل منه التقصير ويحصل منه النقص، فتشكره على ما يبذل حتى تعينه على ذلك. وكذلك من أنكر إحسان الغير من غير النساء كالرجال الذي يحسن إليه الإحسان فلا يشكره لصاحبه، وإنما يجحده وربما يعامل بالنقيض فيسيء إلى من أحسن إليه، كما جاء في الحديث: ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم يقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني تلقمهم الرماد الحار. فيصبر الإنسان الذي لم يجد المكافأة من الناس، وليحتسب عمله عند الله جل وعلا الذي لا يضيع عنده الإحسان، بل يكافئ بالأضعاف على الإحسان، وهو القائل جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا فات الإحسان من الناس فلم يفت من الله جل وعلا، سواء كان من الزوجة أو من غيرها ممن يحسن إليه من عامة الناس. وهذا سؤال ما أدري، يقول: هل يعذرن النساء بالجهل في أحكام الحيض وجزاكم الله خير؟ في وقتنا الحاضر إلا ما ندر، العلم والحمد لله متوفر، سواء كان عن طريق القراءة أو عن طريق الاتصال أو عن طريق السؤال المباشر. وفيه من النساء من هن فقيهات تسأل عن حكم أو أحكام الحيض، ولا ينبغي للحائض أن تستحي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يسألن أو يتعلمن أحكام دينهن، أو كما قالت رضي الله عنها. يجب على المرأة أن تسأل، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثير عن أشياء يستحيا من ذكرها أمام النساء، فضلا أن تقدم سؤالا للرجال. فلا تعذر المرأة بالحياء أن تسأل، ولا تعذر بالجهل، لكن إن حصل شيء بعد السؤال والاجتهاد من الجهل والخطأ فالله جل وعلا غفور رحيم. لكن لا تعذر بعدم العلم، لا تعذر بعدم السؤال والتعلم. الله جل وعلا يقول: فاسألوا، أمر بالسؤال وأوجب السؤال والتعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، والمؤمن مأمور بالعلم والتعلم، ولا يجلس بدون علم ويقول: أنا معذور لأني لا أعلم. ليس معذورا في طلب العلم، يطلب العلم، وإن زاد شيء من الأحكام ما وصل إليه علمه فحينئذ قد بلغ جهده في طلب العلم، وما قصر علمه وفهمه عنه فالله جل وعلا غفور رحيم. وهذا سؤال يسأل صاحبه يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أتصدق عن كل يوم من أيام رمضان بمبلغ من المال أجمعها ثم أعطيها مرة واحدة؟ الإطعام ورد في الآية الكريمة، في النذر، وكذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان. وما دام أنه جاء الإطعام، ذكر الإطعام، فإنه يكون بالدرجة الأولى يكون طعاما. لكن إن قدر ثمن الإطعام هذا وأعطاه أسرة فقيرة ليكون إطعاما لها فقد برئت ذمته. لا بد أن يكون يعني مقدرا بالمقدار، بالكيل أو الوزن، لأنه جاء في الإطعام بالصاع، وأنه يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، فيقدر هذا المقدار من الطعام بالقيمة ويدفعها إلى الفقير ليكون إطعاما له. ولكن الأفضل أن يقدمه طعاما، إما جاهزا وإما معدا للتجهيز، بأن يأخذ مثلا من غالب قوت البلد الكيلوات المطلوبة ثم يدفع معها ما يكون يعني لإصلاحها بالطبخ حتى تكون جاهزة للأكل، فيجتهد. ويجوز أن يقدم عن كل 10 أيام قبل كمالها، أو عن الشهر قبل كماله، ويجوز أن يقدم عن نصف الشهر أو عن الشهر كله في آخره، الأمر واسع. غير أنه لا يجب عليه وجوبا الإطعام إلا إذا مر عدد الأيام التي أفطرها الذي يطعم عنه، وأما قبل ذلك فلا يجب. ولهذا يقول: أجمعها ثم أعطيها مرة واحدة، يعني في آخر الشهر يعطي الإطعام مرة واحدة. وهذا السؤال يقول فيه سائله: في مصلى قريب من البيت يتقدم للصلاة بعض المتطوعين، أحدهم يقرأ الباء بإسكان في رب العالمين، ويقرأ الراء ساكنة غير المغضوب، وكذلك يقول والآخر يقرأ الطاء تاء، في صراط، فكأنه يقرأه بالتاء صراط، فهل تصح الصلاة خلفهم؟ كأن هذا الإمام غير عربي، فإذا كان ليس عربي لا ينطق الحروف بصفاتها فلا يصح أن يؤم العرب، يؤم من كان مثله. الذي لا يحسن نطق الحروف لا تصح الصلاة إلا بمثله، وأما من كان يعني يستطيع أن يقرأ الفاتحة صحيحة فإنه هو الذي يجب أن يؤم الناس، لأنه إذا لحن في الفاتحة ما صحت الصلاة. اللحن في الفاتحة لا تصح معه الصلاة ويسمى الأمي. الذي لا يقرأ الفاتحة صحيحة يسمى أميا وإن كان دكتور من الدكاترة، لأنه لا يحسن الفاتحة فلا تصح صلاته إلا بمثله. وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، نحن أجانب في هذا البلد وقبل تطبيق النظام، أناس يجدون إقامات وجوازات سفر، ونحن في رمضان في شدة الحر الصباحي من ساعة كذا إلى كذا. هذا السؤال لا نستطيع الإجابة عليه. يقول: أحسن الله إليكم، امرأة مطلقة وهي في العدة، هل لها أن تخرج لصلاة التراويح وبعدها صلاة عيد الفطر أيضا أم لا؟ وجزاكم الله خير. نعم، المطلقة طلاق بائن يجوز لها أن تخرج، لأنها قد خرجت يعني من عصمة الزوج بالطلاق. وأما الطلاق الرجعية، المطلقة الرجعية التي لزوجها الرجوع في طلاقه ويرجعها إلى عصمته، هذه لا تخرج إلا بإذنه في العدة، لأنها لا تزال زوجة، وأيضا لا تخرج من بيتها. عادات عند الناس لا يدرى من أين أتوا بها، أن المطلقة الرجعية إذا طلقت المرأة وإن كانت رجعية فإنها لا تجلس في البيت بحجة أنها مطلقة، ويتناولها النساء بالكلام. فهنا يقال أن المطلقة التي تطلق أول مرة أو ثاني مرة لا تخرج من بيتها إلا بعد انتهاء العدة، فإذا انتهت عدتها خرجت من بيتها وبانت من زوجها إن كانت الطلقة الأولى بينونة صغرى، بمعنى أنها لا ترجع عليه إلا بعقد جديد ومهر جديد، فهي في نفس العدة تعتبر زوجة، لا تخرج إلى أي مكان إلا بإذن المطلق، حتى وإن كانت في بيت أهلها ترسل إليه أو تتصل به: أريد المكان الفلاني، هل تسمح لي أم لا؟ فإذا انتهت عدتها خرجت من العهدة، فهي تستأذن زوجها إن كانت مطلقة رجعية. وأما الطلقة الثالثة فإنها قد انفصلت العلاقة بينها وبين مطلقها، لها أن تخرج لصلاة التراويح، ولها أن تخرج لصلاة العيد، ولها أن تخرج ما لا بد له من خروجها إليه بدون إذنه، لأنه لا علاقة بينها وبينه بالطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الذهب المستعمل يعني المضروب مجوهرات للعلماء فيه كلام، منهم من يجب الزكاة فيه ومنهم من لا يرى الزكاة فيه، وبناء على هذا فإبراء لذمة المرأة التي عندها الذهب ولا تستخدمه إلا في النادر يجب عليها أن تزكيه إذا باعته تزكيه لعام واحد، دام أنها لم تزكيه الأعوام الماضية تزكيه إذا باعته لعام واحد حتى تخرج من العهدة وتبرئ ذمتها بإخراج زكاته، والله أعلم. خمسة وعشرين في المئة، نعم، اثنين ونصف.
السؤال الثاني، سائل يسأل، هو شخص يمشي في المعه فحصل بينه وبينه مشكلة فحرم أنه ما يمشي معه، يجي سرعة فما الحل في هذا وعد الآن يضايق؟
إذا حرم الإنسان شيئا لا بد له منه، كتحريم القريب الذي لا يجوز له قطعه وهجره فإنه يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه ويرجع إلى صلة هذا الرجل. وأما إن كان الرجل الذي حرم مسايرته رجل سوء ورجل شر، هذا يفتك منه ويبقى على بعده عنه. وأما يعني إذا كان في تحريم ذلك الرجل أو القريب قطع رحم، هذا لا يجوز، لا يجوز، وهو من نذر المعصية، يجب أن يكفر عن يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، والله أعلم.